بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الحروف المتقابلة الساكنة في القرآن الكريم، ما زلنا نتكلم عن حروف السواكن المتقابلة في القرآن الكريم. بدأنا الكلام عن الحروف المتلاقية المتقابلة الساكنة مع غيرها عندما بدأنا بأحكام النون الساكنة والتنوين، وذكرنا أن لها أو لهما أربع أحكام، ثم ثنينا بذكر الميم الساكنة ثم تكلمنا عن اللام الساكنة في القرآن بأنواعها الخمسة وبينا كل ذلك ووضحناه، ثم بدأنا في الدرس الماضي نتكلم عن نوع آخر من أنواع الحروف الساكنة المتقابلة في القرآن، فقلنا أن الحروف الساكنة أنواع، إما أن يكون الحرف يقابل مثله أو يقابل متقاربا له أو يقابل متجانسا معه أو يقابل متباعدا عنه كل هذه الأنواع أو تلك الأنواع الأربعة لها تفصيل. مهدنا في الدرس الماضي أن هذه الأنواع تتقابل، إما أن يكون المتقابل مثلان أو متقاربان أو متجانسان أو متباعدان، فقلنا أن المثلان حرفان اتحدا مخرجا وصفة واسما ورسما، هذا ما كنا نمهد به في الدرس الماضي، قلنا أن المثلان، ووعدنا في الدرس الماضي في نهاية الدرس أننا سوف نتحدث عن كل نوع بالتفصيل، واليوم نبدأ التفصيل، فنذكر أولا الحرفان المتماثلان إذا تلاقيا وتقابلا فما حكمهما؟ الحرفان المثلان أولا هما الحرفان المتحدان مخرجا وصفة واسما ورسما. أريد توضيحا. المثلان حرفان يخرجان من مخرج واحد، من مخرج واحد، وصفتهما واحدة كالباءين، باء وباء، باء تقابل مثلها، مثلها، هذا هذان مثلان متقابلان، لا يكونا متقابلان وبينهما فارق. يعني إذا وجدنا في الرسم ما يفصل بينهما فليس متقابلين. قال الله تعالى: حتى وإن نطقنا بالحرفين متقابلان، لكن لو بينهما في الرسم فارق لا يسمى مثلان. أضرب مثالا، قال الله تعالى: إنما أنا نذير، إنما أنا نذير، أنا نذير، كم حرف من نوع واحد نطقت متقابلين؟ نونين. أنا نذير، أنا نذير، أنا نذير، نون ونون، أليس كذلك؟ هل يسمى في هذا الموضع النونين مثلين؟ لا، لأن بينهما ألف، وإن كانت ليست منطوقة إلا أنها واقعة رسما، فلا يسمى هذان مثلان، لا إطلاقا، لأن التعريف يقول: حرفان اتحدا مخرجا وصفة واسما ورسما، ورسما، حرفان تقابلا مثلان وصفتهما تكاد تكون واحدة ومتقابلا ليس بينهما فرق، لكن لا بد وأن يسميا باسم واحد، كما في قوله تعالى: في يوم، في يوم، في يوم، ما المتقابلة؟ في يوم، في يوم، ما المتقابلة؟ يا أي، ما رأيك؟ هل الياء الأولى مثل الياء الثانية؟ لماذا؟ الأولى حرف مد والثانية متحركة، هل مخرج الياء المادية من مخرج الياء المتحركة؟ لا، إن الياء المادية مخرجها الجوف، هواء خارج، في في في، مخرجها الجوف، يوم، يا يا، مخرج الياء المتحركة وسط اللسان. الياء الأولى مخرجها الجوف، الياء الثانية مخرجها وسط اللسان، هل متحدان في المخرج؟ لا، مختلفان في المخرج. هذه الأولى الساكنة مادية تخرج من الجوف، والثانية المتحركة من وسط اللسان. اختل التعريف، شرط أن يكون مخرجهما واحد، صفتهما واحدة، اسمهما واحد، متقابلان في الرسم، أربع أشياء لا بد من التوفير، لا بد من توفير الأربع أشياء حتى يكونا متماثلان، متماثلان، مخرجهما واحد، صفتهما واحدة، اسمهما واحد، متقابلان في الرسم. بعض الكتب قالت: هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، وسكتوا عن باقي التعريف، ولكن هذا يكون التعريف فيه ناقص، لأن من الممكن أن يتقابلا في النطق وهما ليس متقابلين في الرأس كما قلت من قبل. أنا نذير لا يأخذ حكم المثلان أبدا إطلاقا، أو يكون الأول حرف من والثاني حرف متحرك لا يسمى مثلان إطلاقا. لذلك لابد من توفير الأربعة أشياء في التعريف: اتحد مخرجا وصفة واسما ورسما، واسما ورسما، هذان هما المثلان. بالتالي يكون المثلان إما باءين أو دالين أو قافين أو كافين أو غيرها من الحروف، ليس شرطا أن ننص عن حرف بعينه فقط، فلا نقول المثلان باءان فقط، لا، من الممكن أن يتقابل دالين أو قافين أو دالين، دالين أو باءين أو قافين أو كافين وهكذا كباقي الحروف. فالمثلان حرفان متقابلان متحدان في المخرج والصفة اسمهما واحد متقابلان رسما، أي حرفين بهذا الشكل يسمي مثلان. وهل الحروف المتماثلة تتلاقى؟ نعم تتلاقى. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، كم بقى نطق بأي اضرب بعصاك، هذا مثال. أو يتقابل حرفان آخر مثل قوله تعالى: وقد دخلوا بالكفر، وقد دخلوا المتقابل دالين، أو يتقابل غير الدالين مثل قوله تعالى: ثم شققنا الأرض شقا، شققنا، أو حرفان آخر نونين مثلا مثل قوله تعالى: ما ننسخ 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 من آياته، نونين، وهكذا، هذان مثلان وهذان مثلان وهذان مثلان إلى آخره. لكن قال العلماء أن المثلان عندما يتقابلا يكون لهما أقسام، لهما أقسام حال طبع الحروف أو تحريك الحروف. نحن نتكلم عن الحرف الساكن إذا قابل مثله، إذا قابل مثله قسموا المثلان أو المثلين ثلاث أقسام عند التقابل: إما أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، أو يكون الحرفان متحركان، هذا قسم ثاني. القسم الثالث أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا. قسموا المثلين ثلاث أقسام، الحرفان المتقابلان ثلاث أقسام: أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، هذا القسم الأول. أو يكون الحرفان متحركان، أو يكون الأول متحرك والثاني ساكن، لا يخرج المثلان عن الثلاث أقسام، لا تجب مثلان اتحد مخرجا واتحد صفة واتحد اسما وتقابل رسما إلا وتحت هذه الثلاث أقسام: الأول ساكن والثاني متحرك، الأول متحرك والثاني متحرك، الأول متحرك والثاني ساكن. وسموا كل قسم باسم، فقالوا إذا تقابل الحرفان المثلان المتحدان مخرجا واسما ورسما كان الأول منهما ساكن والثاني متحرك سموهما بالمثلين الصغير، بالمثلين الصغير. إذا كان الأول ساكن والثاني متحركا قالوا هذا مثلين صغير، إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك مثلان صغير. صغير؟ نعم. لماذا؟ أو ما حكمهما من حيث الإدغام والإظهار؟ حكمهما الإدغام، فإذا تقابل المثلان الأول ساكن والثاني متحرك أدغمنا الأول في الثاني، أدغمنا الأول في الثاني، أدغمنا الأول في الثاني. نعم، دخل الحرف الأول في الثاني كما في قوله تعالى: وقد دخلوا بالكفر، وقد دخلوا، أدغمنا الدال الأولى الساكنة في الدال الثانية المتحركة. وسمي إدغام مثلين صغير، إدغام مثلين صغير. من الطبيعي في اللغة إذا كان الحرف ساكن وقابل أخاه المتحرك أضغم الأول في الثاني، أضغم الأول في الثاني. ولذا أشار صاحب التحفة رحمه الله يشير إلى أنواع المثلان والمتقاربان والمتجانسان، فقال: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. ثم قال بعدها: وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا ما اسمهما بالمتجانسين، بالمتجانسين. سمى إلى هنا ثلاث أنواع: المثلان، المتقاربان، المتجانسين. ثم قال: ثم إن سكن أول كل فالصغيرا سميا. إذا سكن الأول فسميه مثلان صغير أو متقاربان صغير أو متجانسان صغير. ونحن نتكلم بصدد المثلين، فنقول إذا سكن الأول وتحرك الثاني فسميه مثلين صغير. ثم قال أو حرك الحرفان، الحرفان تحرك. نعم، قلنا القسم الأول أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، حكمهما الإضغام. اضرب بعصاك، ما الحكم؟ إضغام مثلين صغير، إضغام مثلين صغير. اضرب بعصاك حكمهما إضغام مثلين صغير. لماذا صغير؟ لسكون الأول وتحرك الثاني. وما الحكمة في أن يسميا صغير؟ لماذا؟ ما الحكمة أن يسمى هذا الالتقاء التقاء مثلين صغير؟ ما الحكمة؟ العرب إذا تقابل الحرف الساكن وبجانبه الحرف المتحرك بعده الساكن آخر الكلمة ومثله أول الكلمة التي تليها أضغموا الأول في الثاني، أضغموا الأول في الثاني مباشرة بلا عمل ولا تكلفة، بلا تعب ولا مشقة، يضغم الأول في الثاني فلا عمل فيهما. كما قلت اضرب بعصاك، الأول ساكن والثاني متحرك، أضغم الأول في الثاني، قد دخلوا، وهكذا أضغم الأول في الثاني، لا عمل ولا مشقة ولا تعب، فسمي صغيرا للسهولة عند إضغامه، لأنه كان سهل الإضغام، يسير الإضغام، فسمي صغيرا، سمي صغيرا. قال بعدها أو حرك الحرفان، حرك الحرفان قابل الحرف الأول وهو متحرك الحرف الثاني وهو متحرك. وهل هذا في القرآن؟ نعم. ألم يقل رب العالمين كما في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق، وكذب به، وكذب به الملتقي المتلاقي بأي. ولكن هل هناك فرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ المثال الأول اضرب بعصاك، المثال الثاني كذب به. نعم هناك فرق. ما الفرق؟ إذا كان الملتقي هنا بأين وهنا بأين، فما الفرق إذن؟ الفرق أن في المثال الأول اضرب بعصاك الحرف الباء الأولى ساكنة والثانية متحركة، أما في المثال الثاني وكذب به الباء الأولى متحركة مفتوحة والباء الثانية متحركة مكسورة، فالحرفان متحركان. قالوا عنهما إن اسمهما في هذه الحالة مثلان كبير، كبير؟ نعم، حرفان تحركا. إذا أردت أن تضغم الأول في الثاني لابد وأن تسكل الأول حتى يستطيع أن يضغم أو يدخل في الثاني. إذا أردت أن تضغم لابد أن يكون المضغم حرف ساكن، لابد أن يكون المضرب كما قلت من قبل حرف ساكن، كما في اضرب بعصاك، فإن الباء الأولى ساكنة، فكانت سهلة الإضغام والدخول في التي بعدها. أما في قوله كذب به، إذا أردت أن تضغم الحرف الأول الباء الأولى سكنتها أولا، سكنتها وبعد أن تسكنها تضغمها. وهل أحد من الرواة أضغم هذا الكبير؟ نعم، السوسي عن أبي عمرو من رواة الشاطبية، من طريق الشاطبية، سكن الباء الأولى وكذب به، سكن الباء الأولى ثم أضغمها في الثانية فقرأ هكذا: وكذب به قومك، وكذب به قومك، وكذب به قومك. من الذي يقرأ؟ السوسي عن أبي عمرو. السوسي عن أبي عمرو. هذا ليس عندنا في رواية حفص، لكن في رواية حفص الكبير هذا إظهار الباء الأولى متحركة مفتوحة وكذب به. فلماذا سمي كبيرا؟ سمي كبيرا لأنك إذا أردت أن تضغمه في رواية السوسي سكنت الأول، وبعد أن تسكن الأول تعمل عملا آخر فتضغمه في الثاني، فعملت عملا كثيرا فسمي كبيرا. سمي كبيرا لماذا سمي الحرفان المتحركان بالمثلان الكبير؟ لكثرة العمل فيهما. إذا أردت إضغامهما سكنت ثم أضغم. وسمي في الأول ساكن والثاني متحرك صغيرا لأنك إذا أردت أن تضغم أضغمت مباشرة بلا عمل ولا مشقة فسمي صغيرا. إذا سمي الأول ساكن والثاني متحرك لقلة العمل فيه، وسمي الحرفان المتحركان كبيرا لكثرة العمل فيه. حكم المثلان الصغير الإضغام. أي حرفين متقابلين مخرجهما واحد صفتهما واحدة التقيا اسمهما واحد والتقيا رسما، أضغم الأول في الثاني، أضغم الأول في الثاني، أضغم الأول في الثاني. أخرجنا من هذا ما كان الأول حرف مد، لأننا لو أضغمنا حرف المد في الذي بعده زال المد، وهذا ممتنع، كما في قوله تعالى: في يوم، فلا يصح أن تقول في يوم، في يوم، هذا خطأ، لأن حرف المد لا يضغم، حرف المد لا يضغم، فلا يسمى مثل حرف المد لا يضغم، لأن الأول حرف مد والثاني ياء متحركة، مخرجهما ليس واحد، مخرجهما ليس واحد. أما إذا كان الحرف الأول هاء سكت، هاء سكت كما في قوله تعالى: ما أغنى عني مالية، هلك عني، تعرفونها في سورة الحاقة: ما أغنى عني مالية، هلك. الهاء الأولى ساكنة والثانية متحركة، هذان مثلان. إذا وصلت الأولى بالثانية وجب الإضغام كما قلنا: ما أغنى عني مالية، هلك، هكذا. نعم، ما أغنى عني مالية، هلك عني، أضغمنا الأولى في الثانية إضغام مثلين صغير. لكن إذا قرأت بوجه غير ذلك، وهل فيها وجه آخر؟ عند حفص فيها السكت، فيها وجه سكت، فيها وجه ايه سكت، اي تسكت على الهاء الاولى فتقرأ هكذا. هذا وصل. ما اغنى عني ماليه هلك عني، هذا وجه سكت. ما اغنى عني ماليه هلك عني، هذا وجه سكت. هل يصح الاضغام على هذا السكت؟ لا، لان السكت يوجب الاظهار، السكت يوجب الاظهار. اذا سكت على هاء الاولى وجب اظهارها. ما اغنى عني ماليه هلك عني، لكن الوجه الاخر الاضغام الكامل، اذا لا سكت. ما اغنى عني ماليه هلك عني، هذا ادغام كامل. ولحفص الوجه، نعم لحفص الوجه وصلا. اما وقفا فتسكن لها. ما اغنى عني ماليه وقفت فسكنت لها. اذا في حاله الوقف لا يسمى المثلان مثلان؟ نعم، انتهى، لانهما لم يتقابلا، لكنك وقفت على الاول فقلت اضرب ثم بعصاك. ما هذا؟ هذا اظهار. لماذا؟ لانني وقفت على الاول. هذا اختبار، اختبار. اما اذا وصل وجب الادغام، اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، ويسمى ادغام مثلين صغير. اما وكذب به مثلين كبير، حكمهما الاظهار. بقي القسم الثالث المتمم، ان يكون الاول متحركا والثاني ساكنا، عكس الصغير، عكس الصغير. الصغير الاول ساكن والثاني متحرك. اما المطلق، القسم الثالث المطلق من المثلين، ان يكون الاول متحركا والثاني ساكنا، كما في قوله تعالى ثم شققنا، فان القاف الاولى متحركه والثانيه ساكنه، حكمهما الاظهار، لانه لا يضغم متحرك في ساكن، لا يضغم حرف متحرك في حرف ساكن، إن الساكن ضعيف، فهل يضغم القوي المتحرك؟ إذا كان متحركا قويا هل يضغم في الضعيف؟ لا، إن الأول متحركا والثاني ساكن وجب الإظهار. سمي مطلقا لإطلاق الإظهار فيه، قلت على الكبير لكثرة العمل والبعض يضغمه، لكن هنا لا أحد يضغمه في المطلق، سمي مطلقا لإطلاق الإظهار فيه، فسمي مطلقا. خرجنا من ذلك بأن الحرفان المثلان، بأن الحرفين المثلين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة واسما ورسما. ينقسم المثلين ثلاث أقسام، صغير كبير مطلق. الصغير أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، مثل اضرب بعصاك، حكمه من حيث الإضغام والإظهار الإضغام، وجوب الإضغام. أما القسم الثاني الكبير، وهو أن يكون الحرفان متحركان، حكمه الإظهار إلا عند السوسي عن أبي عمرو فحكمه الإدغام. وسمي الصغير صغيرا لقلة العمل فيه ولسكون الأول وتحرك الثاني، وسمي الكبير كبيرا لكثرة العمل فيه ولتحرك الحرفان. أما القسم الثالث فهو المطلق، أن يكون الأول الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، وحكمهما وجوب الإظهار لإطلاق الإظهار فيهما. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وسوف نتحدث بإذن الله تعالى في الدرس القادم عن المتقاربين بأقسامهما. أسأل الله تعالى التوفيق والقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.